والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرحب بكم في مجلس من مجالس البناء العلمي وحلقة من حلق الذكر نجتمع فيها على معرفة كلام الله وكلام رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المشروع العلمي الذي يجتمع فيه كوكبة من العلماء ومن طلبة العلم، هدفهم نشر العلم بين المسلمين وتقريب هذا الدين للمسلمين في كل مكان. ولعلي في بداية هذا اللقاء أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وهذا فضل الله عز وجل، نسأل الله أن يعطينا من فضله وأن لا يحرمنا من جوده وكرمه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الأحبة، هذه الدروس التي أقدمها هي في شرح متن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والعلم الشرعي بشكل عام من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فما تقرب عبد إلى الله جل وعلا بعد توحيده وأداء الفرائض بمثل ما تعبد به أهل العلم بتقربهم إلى الله جل وعلا بهذا العلم، تعلما وتعليما ونشرا وبيانا للحق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم. ولهذا نجد أن القرآن الكريم في آيات كثيرة يبين الله سبحانه وتعالى لنا فضل العلم ومكانة أهله، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد وأن تكون الزيادة من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. ولما أراد الله عز وجل أن يختص من عباده من يشاء اختص أهل العلم واستشهدهم على أعظم مشهود وقارن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أخذنا بمفهوم المخالفة معنى ذلك أن من لم يفقهه الله عز وجل في الدين لم يرد به خيرا. وقد جاء هذا في أثر ذكر بعض العلماء أن فيه ضعف، وهو أنه يروى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرد به خيرا لم يبالي به. فطريق العلم هو طريق الأنبياء وطريق المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وحملة العلم الذين ينشرونه بين الناس ويعلمون الناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، وكفى بهذا شرفا وكفى بهذا فضلا وكفى بهذا منزلة. وقد جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يطلب العلم ويسلك طريق أهله فإنه يسلك طريقا يوصله إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل، سواء تتعلم عبر القراءة أو تتعلم عبر هذه القنوات الفضائية أو تستمع إلى الذكر عبر مواقع الإنترنت ونحو ذلك، كل هذا سلوك في طريق العلم، وهذا يحفز العبد أن يسلك هذا الطريق وأن يسير على هذا الدرب حتى يكون نهايته بإذن الله جل وعلا، لمن أخلص علمه وعمله لله عز وجل أن يكون نهايته جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم من أعظم الطاعات ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن طلب العلم الشرعي أعظم قربة عند الله عز وجل من صلاة النافلة، ويروى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من اشتغل بالفرض الكفائي الذي يسقط الإثم عن الأمة خير ممن يشتغل بعمل يخصه. فالعبادات متعدية النفع أعظم أجرا وأكثر عند الله سبحانه وتعالى من العبادات القاصرة، ولهذا كان طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. أيضا جاء عن بعض العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله في تفضيل صلاة العلم على النافلة، قال: لأن العلم عبادة يتعدى خيرها، والنافلة عبادة قاصر خيرها. وهذا دليل على فضل العلم ومكانة أهله. طبعا هذا لا يعني أن طالب العلم يكون عريا عن أن يؤدي النافلة وأن يكون قريبا من الله جل وعلا، لأن العلم الشرعي إذا لم يكن معه قرب العبد من الله سبحانه وتعالى فإن صاحبه يضعف في علمه ويضعف في مواقفه ويضعف في فتواه، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم، وأريدكم أن تحضروا الذهن مع هذا الحديث، قال وسأسألكم فيه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو إيش أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم يقول: وهذا من أعظم ما يدل على فضل العلم ومكانة أهله. من يبين لنا منكم في هذا الحديث دلالة على فضل العلم ومكانة أهله؟ ها يا شيخ.
لأن إذا ترك علما ينتفع به
طيب
فإن عمله إلى قيام الساعة،
صحيح، يعني
تجري الحسنات إلى قيام الساعة،
وهذا واضح. قال: أو علم ينتفع به. طيب في شيء آخر؟ ابن جماعة رحمه الله ما ذكرته صحيح، جزاك الله خير يا شيخ. يقول ابن جماعة رحمه الله: وأنت إذا نظرت في هذه الثلاث وجدتها في معلم الناس الخير. كيف ذلك؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أعظم الصدقة على الإطلاق صدقة إيش؟ العلم، صدقة العلم. الإنسان حينما يبذل العلم للآخرين وينشره بين الناس فقد بذل خيرا وصدقة. قال أو قال صدقة جارية أو علم ينتفع به، هذا واضح. أو ولد صالح يدعو له، قال قد لا يرزق بعض العلماء بالأبناء يكون عقيما، فيبقي الله عز وجل علمه بين الناس فلا يذكره الناس إلا ويترحم عليه. وهل هناك خير من أن يذكر الإنسان في مجالس أهل العلم والتقى فيقولون رحمه الله؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة لم يتزوج ولم يرزق بالأبناء، ومع هذا لا يزال ذكره حتى يومنا هذا. كلما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا إيش؟ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم معه تلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا. وهناك وعلى هذا فقس، فلذلك قال هذه الثلاثة هي مجموعة في معلم الناس الخير. أفضل العلوم، يقول ابن الجوزي رحمه الله، وتعرفون الإمام ابن الجوزي من الحنابلة المتعصبين للفقه، والفقه يقول عنه رحمه الله تعالى إنه من أشرف العلوم. الفقه، علم الفقه، قال هو من أشرف العلوم. وإذا أردت أن تعرف ثمرة شيء، إذا أردت أن تعرف فضل أمر فانظر إلى ثمرته. وثمرة العلم، علم الفقه، واضحة. حينما تتفقه في دين الله عز وجل فإنك تعبد الله على بينة وبرهان وعلى بصيرة، وتسير في حياتك على وفق ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. ولا يتم هذا إلا بأن يتعلم الإنسان العلم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا من الأمور العظيمة التي توضح منزلة الفقه في الإسلام. أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: الفقه عليه مدار العلوم. الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للزيادة من علم فليكن من علم الفقه. وهذا والله من أشرف العلوم ومن أحبها إلى النفس. تجد أن صاحب الفقه دائم التجدد. شيخنا أو إمامنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في العراق كان له مذهب، لما انتقل إلى مصر أصبح له المذهب الجديد. أليس في هذا طعن في الإمام؟ بل هو دليل على شرف هذا العلم، لأن الإنسان كلما اتسعت أفقه وازداد في هذا العلم يكون له من الآراء ما لم تكن لديه وهو أقل من هذا الأمر. وهذا يدل بالفعل كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله على شرف العلم، وأن الزمان إذا اتسع بالإنسان فليكن من العلم. وسبحان الله، علم الفقه من العلوم التي يقف الإنسان دائما أمامها، كلما تعلم ازداد يقينا أنه لا يعلم شيئا. طرق الاستنباط وأدوات الاجتهاد والنوازل التي تقع وتطبيق المعاصر على القديم ونحو ذلك، كل هذا يقف الإنسان أحيانا أمامه عاجزا. ولهذا كلما أراد الإنسان أن يتسع أفقه في العلم فليزدد من علم الفقه. نختم كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بكلام نفيس، وهو يتحدث عن مكانة الفقه. ولعل ابن الجوزي رحمه الله بحكم الحملة الشرسة التي شنها المناوئون لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأن البعض كما سيأتي لم يكن يعتد بمذهب الإمام أحمد بن حنبل كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لأنه يقول هو من علماء الحديث وليس من علماء الفقه. كان رحمه الله يبين أنه من أهل الفقه، لكن في هذا الحديث الآن الذي أسوقه لكم يتحدث الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن شرف العلم فماذا يقول؟ يقول: الفقه عمدة العلوم، الفقه عمدة العلوم، وإذا أردت أن تعرف منزلة الفقه فانظر إلى منزلة الأصمعي في اللغة، وسيبويه في النحو، وابن معين في الرجال، ثم انظر إلى منزلة الإمام أحمد والشافعي ومالك، يتبين لك منزلة الفقه ومكانة أهله. ولو أن شيخا مسنا له إسناد لا يعرف الفقه، ومعه شاب يعرف الفقه، ثم طرحت مسألة، لتحدث الشاب وسكت الشيخ. لماذا؟ لأن أحيانا البعض يبالغ في دراسة علم الحديث، وهذا جيد، لكن يكون على حساب معرفة المعنى، فلا يكون حظه من العلم إلا معرفة الأسانيد دون أن يكون له معرفة بالفقه وبالمسائل وبنوازلها وبتطبيق هذه الآيات والأحاديث على الوقائع التي تحدث. يذكر العلماء أن الأعمش رحمه الله سئل مسألة فلم يكن عنده جواب فيها، وكان في مجلسه النعمان بن ثابت. من هو النعمان بن ثابت؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقال له: ما تقول فيها يا نعمان؟ قال: أقول فيها كذا وكذا. قال: ومن أين لك؟ قال: من الحديث الذي حدثتنا إياه، قال صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث. فقال الأعمش: أحسنت، نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. طبعا هذا الأمر نذكره لأن في فترة من فترات التاريخ الإسلامي حدث حرب شرسة ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله بين من يسمى بأهل الحديث وأهل الفقه. أهل الحديث يقولون: الفقهاء لا يعرفون الصحيح من الضعيف. أهل الفقه يقولون: المحدثون يعرفون. أهل الحديث يعرفون الصحيح من الضعيف، لكن يحملون أحاديث لا يفقهون منها شيئا. ولو أن الأمة تكاملت لما حدث هذا الخلاف. دائما لا تطلب من الآخرين أن يكونوا على ما أنت عليه، فأنت من الله عز وجل عليك بأمر، ليس شرطا أن هذا الأمر لابد أن يكون في الأمة جميعا، والآخرون كذلك من الله عليهم بأمر ليس شرطا أن يكون فيه. فالأمة تتكامل، هؤلاء بمعرفتهم الحديث وهؤلاء بمعرفتهم بالفقه، كما حدث بين النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبين الأعمش. لم يكن هناك خصام وجدال، بل كان كل واحد منهم يستفيد من الآخر فيما أتاه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعيشه المسلم في حياته، يعني ينبغي المسلم أن ينظر إليه باستمرار في حياته، يعني أن نكون متكاملين ولا نكون متباغضين، لأن التكامل يجعل بيننا الألفة والمحبة، والتباغض يجعل بيننا الفرقة والخلاف. الفقه أيضا من العلماء الذين تحدثوا عنه وأشادوا بمكانته ومنزلته الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود شرع الله عز وجل. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. طبعا هنا يعني بيان لفضل الفقه ومكانته ومنزلته. صحيح العلوم مهمة وعظيمة، لكن علم الفقه، علم الحلال والحرام، من أعظم العلوم التي يشرف بها المسلم وتسمو بها روحه. إذا كان لديكم تساؤل حول هذه النقطة وننتقل للنقطة الأخرى. هاي شيخ. طيب ننتقل طيب تفضل يا شيخ.
إعادة البيت.
نعيد البيت. طيب يقول: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي. المسألة الأخرى وهي من المسائل المهمة في علم الفقه، طبعا نحاول في هذا اللقاء الأول أن نتحدث عن مقدمات تفيد طالب علم الفقه، والمشايخ الآخرون يتحدثون، كل عالم يتحدث وطالب علم منهم يتحدث عن مقدمات في العلم الذي يقوم ويتولى تدريسه. التفقه في دين الله ذكرنا لكم شرفه وفضله ومكانته، كيف يكون طلب علم الفقه؟ ما الطريقة المثلى التي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يكون فقيها؟ هناك مدارس. المدرسة الأولى التي ترى أن الواجب أن يكون الاعتماد، أن الواجب أن يكون أن تكون الدراسة مبنية على دراسة الحديث لا على دراسة كلام الفقهاء، ويقولون هذا الأصل لأن الفقهاء كلامهم كلام بشر، كلام البشر يصيب ويخطئ، والواجب على الناس أن يربطوا بعلم القرآن والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ويذكرون في هذا الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعنى. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، لكن لا يفوتنا أن من كتب كتب الفقه هم علماء، وقد يكونون يفوقون علما ومكانة ومنزلة من انتقد كتب الفقه. إذا الطريقة الأولى طريقة من يرى أننا إذا أردنا أن نتفقه يجب أن نترك كتب الفقه ومتونها وأن نقبل على القرآن والسنة. والقول الآخر أو الطريقة الأخرى أن تكون الدراسة هي مبنية على المذاهب، بمعنى المذاهب الأربعة التي استقر عليها العمل هي مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا أراد طالب العلم أن يتفقه فعليه أن يبتدئ بأحد هذه المذاهب، كما نفعل نحن الآن، نأخذ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متنا مختصرا سهلا للمبتدئين، وهو كتاب متن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل معنى هذا أننا بهذه الطريقة نصرف الناس عن القرآن والسنة؟ نقول كلا، حاشا وكلا أن نصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من خلال النظر في أحوال العلماء نجد أن العلماء الذين بنوا أنفسهم على المتون الفقهية أنهم أشد عودا وأقوى في الفتوى وفي النظر في المسائل من الآخرين الذين تشتتوا ببعدهم عن دراسة علم الفقه. فدراسة علم الفقه من الدروس الشريفة والعظيمة، فكون المسلم يأخذ مذهبا من المذاهب الفقهية ويبدأ في دراسته فلا بأس بهذا، لأن من سيدرس لهم هم علماء أجلاء لهم مكانتهم ومنزلتهم. ولكن نجمع بين الأمرين، ندرس كلام الفقهاء والعلماء ولكن لا نتعصب لآرائهم، وإنما يكون معرفتنا للمسألة بدليلها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي نقول لا نحن بمعننا ندرس الفقه معنى ذلك أننا نتعصب للرجال. نقول لا، الحق كما قال الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام، قال شيخنا وحبيبنا والحق أحب إلينا، والحق أحب إلينا. فليس معنى أننا إذا خالفنا المذهب الحنبلي في مسألة من المسائل أننا قد خرجنا عن الحق، لا، الحق هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتفقه في مذهب من المذاهب الفقهية، مثلا من أراد أن يدرس المذهب المالكي سواء على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الرسالة أو مختصر خليل أو غيرها فلا بأس بذلك. كذلك في المذهب الشافعي كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى منهج الطالبين أو كتاب متن الشيرازي رحمه الله، كذلك في المذهب الحنفي بداية المبتدئ وغيرها، فكل هذا من الأشياء التي تساعد طالب العلم على ضبط المسألة. لماذا؟ سيأتي معنا في عمدة الفقه في شرح كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه قال في مقدمته، قال: جعلته على قول واحد ليسهل حفظه للطالبين، وأيضا حتى لا يتشعب ذهن الإنسان. أنت في بداية طلب العلم إذا ازدحمت عليك المعلومات تنسى، لكن إذا بدأت العلم شيئا فشيئا فإنك تصل في النهاية إلى مبتغاك. علم الفقه إذا أخذت في المسألة الواحدة، خاصة في عمدة الفقه، سيأتي معنا أننا نأخذ مسألة واحدة، إذا كان المذهب هو الراجح ذكرنا الراجح بدليله، إذا كان المذهب مرجوح والراجح مذهب الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الجمهور أو نحو ذلك، أخذنا بالراجح، لكن دون بيان ودون دخول في تفاصيل الخلاف في هذه المسائل. أفضل طريقة بعد ما ذكرنا أن التمذهب على في طلب العلم الشرعي على أحد المذاهب الفقهية الأربعة هو مما يقوي طالب العلم ومما يعينه على ضبط العلم الشرعي بمتونه وبأحكامه وبتدرجه في هذه الأحكام. طيب كيف سنعرض للمسائل؟ أفضل طريقة إذا عرفنا أن الأخذ بأحد المذاهب هو من أفضل الطرق في دراسة الفقه، أفضل الطرق أولا أن تقرأ المتن وكلام العلماء في هذه المتون، لأن البعض يطعن في العلماء ويطعن في متونهم ويقول مثلا أن المتن الفلاني ليس فيه قال الله ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هذا الكتاب وهذا المتن أليس جميع ما فيه أحكام مبنية على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكلام المختصر، يقولون الكلام إما أن يكون مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه، وإما أن يكون فيه إسهاب وإطناب وهو ما كثر لفظه وقل معناه. العلماء في كتب المتون الفقهية ضبطوها ضبطا محكما، لا تتوقع أن العالم والله أتى هنا وقال كتاب الصلاة ثم قال والله لما انتهى قال كتاب الزكاة هكذا، لا، هم كانوا يدرسونها دراسة. لماذا نضع كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة؟ لماذا كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والحج في والجهاد في العبادات، وكتاب كذا وكذا في المعاملات؟ حتى الأبواب حينما يذكر باب ويأتي بعده باب آخر، مثل ابن قدامة رحمه الله ذكر في كتاب الطهارة أول ما ذكر باب أحكام المياه، ثم ذكر بعد ذلك باب الآنية، ثم بعد ذلك ذكر باب آداب قضاء الحاجة، كل باب من هذه الأبواب يأتي مرتبا. فليست القضية أن العالم يذكر هذه الأمور بدون نظر وبدون استدلال. هؤلاء علماء أجلة بذلوا وقتهم وحياتهم في طلب العلم، فلا ينبغي أن ننظر نظرة قاصرة إلى علم الفقه وننفر الناس منه بحجة أن نقول لا احفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا صحيح البخاري، احفظوا صحيح مسلم، اتركوا حفظ المتون الفقهية. وأتذكر أن الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لما تحدث يوما عن المتون الشرعية وقال بعبارته، قال: لما كنا صغارا كاد بعضهم أن يلعب علينا، هذه عبارة الشيخ، ويقول لا تحفظوا المتون فإنكم لا تحتاجون إليها. قال: فلما بلغت إلى هذا السن الذي أنا فيه علمت فضل الله جل وعلا علي بحفظ المتون، لأن المتون حفظها يبقي رؤوس الأقلام في كل علم من العلوم في ذهن طالب العلم، وبهذا يستمر في طلب العلم. أولا، أول الأمور في المسائل الفقه تصور المسألة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكل علم من العلوم له لغة. مثلا الصحيح المشهور، كلمة المشهور إذا أتيت عند علماء الحديث تجد أن له معنى، عند علماء مصطلح الحديث له معنى، عند الفقهاء له معنى، فكل عند الأصوليين له معنى. فهذه لابد أن تعرف لغة كل علم من العلوم التي تدرسها، فبالتالي لابد أن تعرف أصول كل مذهب من المذاهب التي تدرسها، لابد أن تعرف المصطلحات. إذا قيل في المذهب الحنفي وبهذا قال الطرفان، وبهذا قال الصاحبان، وبهذا قال الثاني، وبهذا قال الثالث، إذا لم يكن لديك معرفة بهذه المصطلحات لن تستطيع أن تفهم كلام المصنف الذي يذكره في كتب الفقه. إذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تأخذ المسألة وتصور المسألة يكون ببيانها، إذا كانت كلمات غامضة تبين، وقد يكون تصور المسألة بذكر مثال لها. وكان من العلماء الذين يجيدون ضرب الأمثلة في الأحكام الفقهية شيخنا الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو العالم الذي أفنى يعني جزءا كبيرا من حياته في الفقه دراسة وتدريسا، حتى كان رحمه الله تعالى يحفظ الكثير من المتون. وأتذكر أني سألته عن كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، فكان رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب، وكان الطلاب إذا حفظوا وأخطأ أحد الطلاب في المتن يرد عليه الشيخ من حفظه، فيكمل الشيخ الباب كاملا. وهذا لا شك أن الله عز وجل قد آتاه حافظة قوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نذكر هذا المثال لنتذكر الشيخ ونترحم عليه رحمه الله. إذن المسألة الأولى تصور المسألة، الثانية أن تأخذ كل مسألة على حدة، لا تخلط بين المسائل، لا تنتقل إلى المسألة الثانية إلا وأنت قد أدركت المسألة الأولى. الشيخ محمد المختار الشنقيطي، أو عفوا الشيخ محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، يحدث عن نفسه يقول: كنت كل يوم أذهب إلى الشيخ وأستفيد، أقرأ عليه وأستفيد منه المسألة، فأعود إلى منزلي وقد وعيت ما ذكره الشيخ. يقول: في يوم من الأيام ذهبت إلى الشيخ وعدت إلى منزلي وبقي في نفسي شيء لم أفهم. يقول: فدخلت إلى مكتبتي وأخذت أقرأ من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب، ثم من المغرب إلى العشاء، ثم من العشاء إلى الفجر. يقول: فلما ظهر الصبح وإذا الله عز وجل قد جلى لي المسألة. كم الوقت؟ من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، ثم بعد ذلك وهو يبحث في إيش؟ في مسألة واحدة. ما قال والله مسألة ما تهم سنتركها حتى نفرغ من بقية الكتاب، لا تنتقل إلى مسألة إلا وقد استوعبتها وفهمتها. ولتعلم أنه في حال عدم استيعابك للمسألة أنك بحاجة أن تنطرح بين يدي الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أغلقت عليه مسألة انطرح بين يدي الله وقال: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ويكثر الإنسان من الاستغفار ومن القرب من الله سبحانه وتعالى حتى يجلي الله عز وجل له هذه المسألة. إذن الأمر الأول تصور المسألة، الأمر الثاني أن تأخذ كل مسألة على حدة، الأمر الثالث أن تعرف المذهب، أن تدرس في المذهب الحنبلي مثلا في تقسيم المياه. يقول لك: المياه كم قسم؟ ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. إذن هذا تصور المسألة، أن تعرف ما هو الطاهر وما هو الطهور وما هو النجس، تأخذ المسألة على حدة، ثم بعد ذلك تعرف المذهب، ثم بعد ذلك إذا كان المذهب هو الراجح تكتفي بهذا وتبين الدليل من القرآن والسنة. إذا كان المذهب مرجوحا كما رجح العلماء رحمهم الله منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد كبير من العلماء أن المياه على قسمين: طاهر، ماء طاهر وماء نجس، فتبين الراجح بدليله دون تفريع ودون تفصيل في هذه المسألة. من أين لنا الدليل؟ لأن البعض يدرس الفقه بطريقة الحديث وهذا خطأ، خطأ منهجي في طلب العلم وفي تعليم العلم الشرعي. وهذه المسألة مسألة أن هناك فرق بين تدريس الفقه وبين تدريس الحديث. تدريس الفقه كما ذكرنا الخلاف والآراء وبيان المذاهب العلماء لا تكون في الفقه، وإنما تكون عند دراسة الحديث، فتأتي بمسألة في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، تبين أقوال العلماء وآراءهم في تفاصيل المسائل التي تندرج تحت هذا الحديث. الشيخ عطية سالم رحمه الله هو من علماء المدينة، كان يتحدث حينما توفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يتحدث عن منهج الشيخ بن باز في التدريس، يقول وكان يدرسنا أو وكان يدرس في الجامعة الإسلامية، الشيخ عطية يعني الشيخ بن باز رحمه الله، قال فكان يدرس كتاب عمدة الفقه ويدرس كتاب عمدة الأحكام، عمدة الفقه في الفقه وعمدة الأحكام في الحديث. يقول فكان له منهج هنا ومنهج هنا، وكان يدرس الأبواب بالتزامن، يدرس كتاب الطهارة هنا والطهارة هنا، الصلاة هنا والصلاة هنا. يقول فإذا أتى في عمدة الفقه يدرس المسألة حسب ما جاء في المذهب ويبين الراجح بالدليل، وإذا أتى في درس الحديث يبين خلاف العلماء والآراء في هذه المسألة. فهذا هو الأصل في تدريس علوم الفقه وفي تدريس الأحاديث. طبعا لو يأتي شخص يقول طيب كتاب المغني لابن قدامة من كتب الفقه ومع ذلك فيه المسائل وفي التفاصيل، هذا الكتاب للمتقدمين في علم الفقه، وهنا هؤلاء يسعهم الدخول في مسائل الخلاف واستيعابها. الذي نريد أن نؤكد عليه أن طالب العلم في بداية طلب العلم يحتاج أن يشتد عوده وأن يكون قويا صلبا حتى يستطيع أن يستوعب هذه المسائل. طبعا هذه الطريقة من العلماء الذين كان لهم حديث واسع في هذا الأمر، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في عدد من دروسه خاصة في طلب علم الفقه وطلب علم الحديث كان يؤكد على هذه المسائل. فهي هذه القضية تؤخذ بالتلقي والممارسة عن العلماء في طريقتهم في تعليم العلم الشرعي، وبالتالي في المحصلة النهائية هذه الطريقة التي يستوعبها أكثر الناس، لكن قد يكون بعض الناس لديه من الذاكرة ومن الحافظة ومن القوة ما يستطيع أن يدرس الفقه عن طريق دراسة علم الحديث، لكن بلا شك أن من يرى العلماء ويرى فتاواهم وخاصة من اشتغل بعلم الفقه يجد أنه أكثر انضباطا وأقوى في تطبيق خاصة النوازل المعاصرة على الأحكام الفقهية بسبب ضبط هذه المسائل. كما تعلمون مسألة الأخرى طبعا لدينا طبعا الشباب جزاهم الله خير يؤكدون في العرض، لدينا الآن موضوع المذاهب الأربعة. كما تعلمون المذاهب الأربعة مذهب الإمام أبي حنيفة ثم الشافعي ثم الإمام مالك ثم الإمام مالك ثم الشافعي ثم الإمام أحمد، وهذه المذاهب الأربعة هي يعني كان هناك مذاهب أخرى غيرها لكن لم يكتب لها الاستمرار، هناك أيضا مذهب الإمام بن حزم ظاهري وهناك مذاهب أخرى، لكن هذه المذاهب التي بقيت وتلقتها الأمة بالقبول، وأكثر عمل الناس الآن وأهل السنة والجماعة على هذه المذاهب الأربعة. هذه المذاهب الأربعة يجب أن يكون النظر فيها كما كان النظر بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. تعلمون في مرحلة من مراحل تاريخ المسلمين حدثت هناك نزاعات وخلافات شديدة وكبيرة بين المذاهب الأربعة، بل وصل الأمر إلى أن بعض يعني أناس من متعصبة الحنفية يقولون إذا كان قول الإمام يخالف القرآن والسنة يخالف السنة فالسنة إما منسوخة أو مؤولة، فيجعل الأصل كلام الإمام. أيضا كان بعض الشافعية يسأل هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته من الحنفية أو نحو ذلك، وهذه مرت في تاريخ المسلمين. في المملكة العربية السعودية قبل توحيدها كان في الحرم المكي كان هناك 4 محاريب، هناك محراب للشافعية، محراب للمالكية، ومحراب للحنفية، ومحراب للحنابلة. وكان كل إنسان يأتي من بلده يذهب إلى الحرم، يذهب نحو المحراب الذي يتم به. ثم بعد ذلك أتى الملك عبد العزيز رحمه الله فجمعهم على إمام واحد، وحسنا فعل، لأن جمع الناس في الصلاة أولى من تفرقهم بهذه الطريقة. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يضربون لنا أروع الأمثلة في العلم. الإمام الشافعي كان كثير الثناء على الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني حتى أعمل به. هذا الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل كان يقول لأبنائه وتلاميذه: الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن. الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن. هل الآن أتباع المذاهب يمكن لأحدهم أن يثني على شخص من مذهب آخر بهذه الطريقة؟ يقال، يذكرون رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه استضاف يوما الإمام الشافعي في منزله، فقدم الطعام، فأتى الإمام الشافعي على الطعام جميعا، والأكل بشراهة بهذه الطريقة كان معيبا عند أهل العلم. ثم لما أتى الليل أتى أبناء الإمام أحمد، نام الشافعي في دار الإمام أحمد، فلما كان من الليل أخذوا الإبريق ووضعوه عند غرفة الإمام الشافعي حتى يقوم للوضوء لصلاة إيش؟ صلاة الليل. فلم يقم لصلاة الليل. ثم بعد ذلك لما خرج لصلاة الفجر لم يتوضأ، وهذه أشياء كثيرة. لم يستطع أبناء وتلاميذ الإمام أحمد أن يصبروا على هذا الأمر، قالوا: يا إمام، أنت تقول الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن، التهم طعامنا ولم يصلي الليل وصلى الفجر بدون وضوء. دائما إذا أتاك خبر تأكد. غالبا الأخبار المشكلة من الرواه، المشكلة من الفهم. وكم عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. أتى الإمام أحمد للشافعي وقال: إنهم يقولون أنك أكلت الطعام جميعا ولم تقم لصلاة الليل وصليت الفجر بدون وضوء. قال: يا إمام، أما الطعام فلا والله لا أعلم أحدا أكثر ورعا منك، وأعلم أن هذا الطعام الذي قدم لي أنه خالص الحل، فأردت أن آكل منه. وأما صلاة الليل فأنا لم أصلي الليل لأنني كنت أتدارس العلم، وقد استنبطت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير كذا وكذا وكذا من الفوائد. ثم قال له: وما طلب العلم بأقل من صلاة النافلة، بل هو خير منها. قال: وأما صلاة الفجر فأنا لازلت على وضوئي من صلاة العشاء. فقال الإمام أحمد، فأثنى عليه الإمام أحمد وذكره بخير. مسألة أخرى في المذاهب، تعلمون الإمام الشافعي رحمه الله يرى القنوت في صلاة الفجر، بينما الإمام أحمد لا يرى ذلك. فصلى الإمام أحمد يوما خلف الشافعي، فقنت الشافعي وأمن الإمام أحمد، لم ينصرف من الصلاة مع أنه يرى عدم جوازه. قالوا: يا إمام. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لا يجوز لي أن أنصرف من الصلاة لأني أرى هذا الرأي الفقهي، لأن لدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فكان العلم يقرب العلماء بعضهم من بعض، كما كان بين الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، فكان بينهم هذا الانسجام العظيم في العلم الشرعي. بالمناسبة، لأهمية هذه القضية ذكرت في عن طريق الموقع الإلكتروني في صفحة الطلاب في البناء العلمي، قدمت مادة تم تسجيلها في استديوهات الأكاديمية عن تاريخ الفقه الإسلامي، لأنك حتى تستطيع أن تستوعب الفقه لا بد أن تعرف كيف نشأ هذا الفقه الإسلامي، كيف نشأت المذاهب الأربع. وبالمناسبة بشكل عام دائما إذا أردت أن تستوعب علما من العلوم لا بد أن تفهم إيش مدخل العلم، كيف نشأ هذا العلم. أضرب لكم مثالا، العقيدة واضحة وفي القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تقرأ في كتب الاعتقاد يدخل لك كلام عمن يسمى بأهل الكلام. طيب هؤلاء أهل الكلام كيف نشأوا؟ إذا لابد أن تعرف الفلسفة اليونانية، ثم بعد ذلك تعرف الفلاسفة المنتسبين للإسلام وحركة الترجمة التي حدثت، وتعرف ابن سينا وماذا قدم والتنبيهات ونحو ذلك وابن رشد وغيرهم، ثم بعد ذلك كيف كان لهؤلاء الأثر في نشوء علم الكلام من خلال القانون الكلي للرازي وبعض القضايا التي قدموها. بهذه الطريقة تستطيع أن تستوعب علم الكلام وتستطيع أن تفهمه، وتستطيع وهو الأهم أن ترد عليه حتى تثبت نفسك وإخوانك على المنهج السلفي الصحيح المبني على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب، طبعا هذه المادة موجودة في الموقع الإلكتروني. هذا الكتاب عمدة الفقه ينتمي لأي مذهب؟ مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل من علماء أهل السنة والجماعة، ولد في بغداد سنة 164، توفي سنة 241، عاش رحمه الله 77 سنة. تلقى العلم على عدد كبير من العلماء، منهم يحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من أهل العلم، وبرز نجمه رحمه الله تعالى في علم الفقه وفي علم الحديث. وحدث له الامتحان الكبير المعروف بفتنة خلق القرآن، والتي انتهت بانتصار الله عز وجل لعباده المؤمنين وبيان الحق للخلق بعد ثبات هذا الإمام في القصة المشهورة والمعروفة. الإمام أحمد رحمه الله يتميز مذهبه أنه آخر المذاهب، بمعنى أن الإمام رحمه الله استوعب المذاهب السابقة، مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي، استوعب هذه المذاهب وهذه المدارس، وأتى رحمه الله متأخرا. وغالبا أن من يأتي متأخرا ويكون لديه علم الفقه وعلم الحديث يستطيع أن يسد النقص الذي كان قبله وأن يستدرك ما فات العلماء من قبله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن لا يعني هذا أن كل المسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله هي الراجح، وأن ما ذكره الأئمة من قبله مرجوح. والدليل أن سيأتي معنا إن شاء الله في بعض المسائل أننا نرجح مذهبا آخر غير مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأننا مطالبون بالدليل بالنص من كتاب الله ومن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد له أصول في مذهبه، فهو يأخذ بالقرآن ويأخذ بالسنة ولا يفرق بين المتواتر والآحاد فيها، بل ما صح فهو المذهب الذي يذهب إليه رحمه الله. كذلك يأخذ بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ويأخذ بالمراسيل الأحاديث المرسلة يأخذ بها كذلك رحمه الله. وكل هذه التفاصيل قد بيناها في السلسلة التي تحدثت عنها في مدخل إلى علم الفقه. الإمام أحمد رحمه الله مذهبه من المذاهب التي ظلمت في فترة من فترات التاريخ، حتى أن الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في حديثه عن الخلافيات لم يذكر الإمام أحمد، لم يذكر المذهب الحنبلي. ولما سئل عن هذا قال: أحمد إمام في الحديث وليس بإمام في الفقه. وهذا لا شك أنه قول غير صحيح. الإمام أحمد رحمه الله من علماء المسلمين فقها وحديثا، وعلى هذا النسق سار النسفي رحمه الله، وسار الطحاوي رحمه الله، وسار الغزالي في الوجيز وغيرهم. لكن الذي انتهى إليه الأمر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو مذهب فقهي معتمد، وأن إمامة الإمام أحمد رحمه الله في الفقه لا يشق لها غبار، فهو من أئمتهم ومن رموزهم. واهتمامه وعنايته الشديدة بعلم الفقه بعلم الحديث ليس معنى ذلك عدم إدراكه الشديد لعلم الفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب لماذا لم ينتشر يعني، أو لماذا انتشار مذهب الإمام أحمد أقل من غيره؟ العلماء يعيدون هذا إلى عدة أمور. ابن خلدون رحمه الله ذكر أن بعضهم يذكر أن من الأسباب الشدة التي في مذهب الإمام أحمد، وهذا غير صحيح. في المذاهب الفقهية الأخرى من الشدة ما ليس في مذهب الإمام أحمد، حتى تجد أن في بعض الدول إذا رأوك تعمل بالسنة يقول لك أنت إيش، أنت حنبلي على سبيل السخرية والاستهزاء، وهذا غير صحيح. الذي جعل هذا المذهب لا ينتشر كالمذاهب الأخرى هو ما ذكره ابن بدران رحمه الله، وهو أن علماء هذا المذهب يميلون إلى التخفي وإلى الورع وإلى العبادة، وهذا ما ساهم في عدم انتشاره بشكل واسع كغيره من المذاهب. لكن في الآونة الأخيرة انتشر المذهب بفضل علمائه الكبار رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله أئمتنا الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، وجزاهم الله عز وجل عن المسلمين خير الجزاء. لعلنا نكتفي بما تقدم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وإن شاء الله من لديه سؤال أو استفسار بإذن الله من خلال الفصول الافتراضية التي سيظهر الجدول الخاص بها من خلال الموقع، نلتقي بإخواننا الطلاب في هذه الفصول ونجيب على الأسئلة والاستفسارات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. شكر الله لكم، واسمحوني ما أعطيتكم وقت للأسئلة، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ هذه الأسئلة. جزاكم الله خير، وشكرا لإخواننا المتابعين والمشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.